وتستمر الأحوال في هذه الآيات لتسبق كل تشريع وضعي في المعاملات والمداينات والإثبات. والإسلام بما أمر به من الوفاء بالعقود إنما يسبق كافة القوانين الوضعية. وإذا كان الأمر بالآية لا يزيد على كلمتين اثنتين فلا يمكن أن يأتي أي تركيب في اللغة ولا دعوة في قانون بأتم ولا أشمل ولا أدق من الآية الشريفة التي نصها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وإذا كانت الدعوة إلى التعاون هو الطابع المميز للعصر الحديث فإن الدول لتتصارع الآن في تطبيق التعاون في مختلف ميادينها وتدعو إليه باعتبار أنه نظام يهدف إلى زيادة الإنتاج بأقل النفقات ويوفر للمواطنين كافة احتياجاتهم. وتحاول الدول أن تثبت سبقها إلى ميدانه بعد أن ثبت أن التعاون أفضل نظام يحقق رفاهية البشر، إلا أن التاريخ يقرر في ذلك حقيقة هامة وهي أن الإسلام سبق كل هذه الدعوات 14 قرنا من الزمان، فهو أول دعوة إلى التعاون عرفها البشر على وجه الإطلاق، إذ تقول آيات القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه دعوة الإسلام إلى التعاون تمتاز عن غيرها لا بأسبقيتها فقط، الأمر الذي يؤكد أن النظم الحالية المختلفة إنما نقلت عنه، ولكن بأنها عممت الدعوة في كل النواحي الإنسانية من اقتصادية وثقافية وعمرانية وصحية وإنتاجية واستهلاكية وغيرها من نواحي البر، وتنهى في الوقت نفسه عن المشاركة في أي إثم أو عدوان. وإذا كان التعاون في النظم الحديثة يحرص على قيام الأخوة بين أفراد المجتمع بما يدعو إليه من قيام التشكيلات فإن الإسلام سبقه بهذه الدعوة، ولكن ككل تشريعات الإسلام تمتاز بالقصد الحسن والهدف الطيب وتعميم الخير بألفاظ في غاية من البلاغة والروعة في مثل الآية الشريفة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولقد أوجد الإسلام أصولا في التقنين لم تكن معروفة من قبل، وظهرت الحاجة ماسة إليها في عصرنا الحديث، الأمر الذي لجأت إليه كافة القوانين في عصر النهضة التشريعية. ففي جزء من آية شريفة نجد نصا يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وكذلك في آيات مماثلة نجد فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وهذه النصوص إنما تقرر نظرية الضرورة، وأصلها علماء القانون بأن الضرورات تبيح المحظورات، ومن ضمن ما جد في القوانين الوضعية حماية للمجتمع النصوص التي تحارب الجهر بفاحش القول أو سيئه حتى لا تتأذى أسماع الناس من هذا الجهر، وحماية لأخلاقهم من أن تكتسب مثل تلك الألفاظ. وأيضا نجد القرآن الكريم قد سبق هذه القوانين بعشرات المئات من السنين بنص الآية الشريفة لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، كما أوردت الآية الشريفة العذر الذي عنده يمكن للإنسان أن يجهر بالسوء من القول ألا وهو الظلم. فيمكنه دفعا للظلم وإعلانا لما أصابه أن يجهر بالسوء. ولم يترك القرآن الكريم جريمة إلا وأورد وصفها وأركانها وقيام الحجة على مرتكبها والعقوبة المقررة لها. ولا تقتصر تشريعات القرآن الكريم على النظام القضائي، بل إنه سبق في كل نواحي الحياة فوضع أسس النظام السياسي، فقرر علاقة الحاكم بالمحكوم، وطالب الحاكم بالعدل التام بين الرعايا حتى ولو كان من هؤلاء الرعايا أعداء، ولو أعداء في الدين، بنص مثل الآيات: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. وكما طالب المسلمين بطاعة حاكمهم إذا كان منهم، بنص الآية الشريفة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإنها بنفس النص تطالب المسلمين بعدم طاعتهم لمن يتولى عليهم من غيرهم كمستعمر أو أجنبي وغير المسلم. وهذه دعوة للجهاد لتحرير أرض المسلمين من أي استعمار أو حكم أجنبي. وحدد القرآن الكريم ما يجب أن يكون عليه الوالي في آيات كثيرة، مثل قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وإذا كانت هذه الآيات نزلت في النبي ورسمت له وأوضحت للمسلمين ما هو عليه، فإن القرآن الكريم قد دعانا إلى أن نتأسى به وبسيرته، بنص الآية الشريفة: قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وكذلك أوضح القرآن واجبات المحكومين في مثل الآية الشريفة، قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. صدق الله العظيم. إذ يجب على الأفراد ألا يقوموا بأعمال منفردة مما يتصل بشؤون الدولة بأمنها وسياستها، وأن عليهم أن يرفعوا إلى أولي الدولة بما يعود الأمر كل ما يصل إليهم من شائعات أو أخبار، ليتولوا هم المعالجة لهذه الأمور. وكذلك على المحكومين أن يتضامنوا ويتحدوا في نطاق الدولة، فلا يختلفوا ولا يتنازعوا ولا يحاربوا ولاة أمورهم طالما هم لخير الدولة يعملون، وذلك بنص الآيات: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وطالب بالشورى بين الحاكم والمحكومين، بنص الآية الشريفة: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وإذا كانت الدول على اختلافها تعاني من الرشوة التي تفشت، إذ يحاول الإنسان الرشوة ليأخذ أكثر من حقه، وتحاول القوانين الوضعية معالجة هذه الكارثة الخلقية، فإن القرآن الكريم قد سبق إلى الأمر بمنعها بنص الآية الشريفة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. ووضع القرآن الكريم نظاما ماليا محكما يحقق صالح المجتمع وسعادة الفرد، ولا يمكن لأي نظام وضعي أن يرقى، ولن يستطيع أن يرقى إلى النظام الإسلامي، ففيه كل مزايا الأنظمة الوضعية دون مبالغتها التي تفقدها صلاحيتها للجميع ودون عيوبها. فهو نظام شامل في عدله، محقق لسعادة كافة أفراده، لا يعادي رأس المال، ولا يشجع على طغيانه، ولا يهدم الفردية، ولا يوافق على سيطرة فرد على مجموعة تسبب احتكارا أو استغلالا، يشجع على العمل والثراء عن طريق الكسب الحلال مع مراعاة الفقير والمحتاج، فله حق ثابت ونسبة محددة، وعليه بعد ذلك الصدقة ما أمكنه إلى ذلك السبيل. فبعد أن أمر بالصدقة وحث عليها وكأنها قرض لله بنص الآية الشريفة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، بل ليس أكثر حثا على أدائها من أن الله سبحانه وتعالى قرر أن الصدقات كأنها يأخذها سبحانه بنص الآية الكريمة: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. كما قرر نصيبا غيرها ثابتا وأوجب على الدولة جبايته، إذ تقرر الآيات أنها حق والحقوق يجب أن تؤدى بنص الآيات الشريفة: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. صدق الله العظيم. ثم نجد الأمر الصريح بجبايتها في نص الآية الكريمة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وأما من تصرف عليهم الزكاة فهم الفقراء والمساكين، وهم من أعجزهم السن أو المرض عن الكسب، والعاملون عليها، وهم جباة الزكاة، ويأخذ كل فرد منهم بقدر عمله، ويصرف كذلك من الزكاة سهم للدعوة الإسلامية عن طريق من يخدمون الإسلام بها، وهم المؤلفة قلوبهم، وكذلك لتحرير الرقاب أو لرفع مستوى المحتاجين بعد أن انتهى الرق، وكذلك على من أثقلت الديون كاهلهم فلا يقعون فريسة للديون أو المرابين أو الطامعين. وسهم من الزكاة يصرف على كل ما يحقق مصلحة لدين الله، وسهم آخر يصرف منه على الغرباء الذين انقطعت عنهم بسبب السفر الموارد المالية، وذلك بنص الآية الشريفة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. صدق الله العظيم. هل تركت الآية الشريفة من يستحق مساعدة ولم تشمله ببرها وعطفها؟ وهل يمكن لمجتمع هكذا تتجاوب أفراده بالرحمة والمحبة والعطف أن يخشى عليه من قيام الثورات أو انتشار الأحقاد ويناله الفساد بأي لون ولأي سبب؟ ولا يتسع المجال أيا كان قدره إلى بيان التشريعات التي سبق بها القرآن الكريم كافة التشريعات الوضعية، ويكفي ما شهد به الخصوم من أن القرآن الكريم في ميدان التقنين يعتبر أصلا لا يبارى، ولا تقتصر تشريعات القرآن على النظم القضائية والسياسية والمالية، بل إنه وضع أسس النظام الجهادي وقواعد الدعوة إلى سبيل الله. وأثبتت الدراسات الحديثة أن القرآن الكريم أول دعوة في العالم للتضامن الاجتماعي، وأول دستور وضع نظام الأسرة والآداب السلوكية، وأورد مبادئ الاجتماع، ودعا إلى الأخلاق، ورسم خطة إصلاح الإنسان ومعالجته عضويا واجتماعيا ونفسيا وروحيا. هذه مجرد أمثلة، وأمثلة قصيرة وسريعة على ما في القرآن الكريم، وهو أصل الإسلام وكتاب المسلمين، من إعجاز علمي يشمل كافة العلوم بلا استثناء التي اكتشفت والتي ما زالت موضع البحث أو الرجاء، ويسبقها في كل ميادينها سبقا زمنيا يمثله عشرات المئات من السنين، وسبقا نوعيا يظهر فيما تورده الآيات الكريمة من حقائق قاطعة لا يجري عليها ما يجري على العلم من فروض تتعدل ونظريات تتحول وآراء تتبدل، إنما هي الحق الساطع والقول الصادق لا يأتيه الباطل ولا يرقى إليه الشك. وإذا كان المسلمون في عهودهم الأولى قد حققوا بالاستجابة لما دعاهم إليه الله في قرآنهم العظيم وما حثهم عليه رسوله الكريم، حققوا نهضة علمية كانت هي قمة ما وصل إليه العلم وأخذت عنهم كافة الدول والأمصار وكل حضارة في أي جهة كانت، إنما على أساس علمهم قامت. فيا ترى كيف يكون حالنا بعد أن أظهرت الدراسات أن كل آية من آيات القرآن إنما تتضمن علوما عديدة وتتضمن توجيهات سديدة، علاوة على ما في ألفاظها من إبداع وبلاغة ومنتهى الأدب والفصاحة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يأمرنا بتبليغ الدعوة إلى الجميع عن طريق الإقناع بالحكمة والموعظة الحسنة بنص الآية الشريفة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، صدق الله العظيم. فهل هناك من وسيلة أبلغ وأكثر إقناعا في عصرنا هذا من إظهار إعجاز القرآن الكريم وسبقه للعلم في عهد العلم وعصر العلماء؟ وهكذا أنهى الإسلام عهد الخرافة التي كانت تقول بمعارضة العلم للدين، فإن كل متدبر لآيات القرآن الكريم ليؤمن حقا بأن الإسلام يدعو إلى العلم ويدعو إليه العلماء، وإن العلم إنما يؤيده بل ويعترف بأسبقيته.
وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، صدق الله العظيم. إلى هنا ينتهي كتاب بين الدين والعلم، تأليف عبد الرزاق نوفل، الناشر مكتبة وهبة بالقاهرة. قرأ الكتاب عليكم محمد أمين. أما فيما يتبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية.
عمر الإنسان. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لا سرور يعدل صحبة الإخوان ولا غم يعدل فراقهم، والغريب من فقد إلفه لا من فقد منزله. ثم قال: وحسرة للفتى ساعة يعيشها بعد أودائه، عسر الفتى لو كان في كفه رمى به بعد أحبائه. وفي الهامش: المعنى أن الساعة التي يعيشها المرء بعد أهل وده وأصحابه تشق عليه وتصيبه بالحسرات، والفتى الحر لو كان يملك عمره ويصرفه كما يشاء رمى به وافتقده بعد اعتقاد أحبائه. وأوداء جمع وديد بمعنى صاحب، وكذلك أحباء جمع حبيب. ثم قال: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا تر للأعادي قط ذلا فإن شماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء، دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء. ثم قال: لا تهزأ بالدعاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. حب النساء. أكثر الناس في النساء وقالوا إن حب النساء جهد البلاء. ليس حب النساء جهدا ولكن قرب من لا تحب جهد البلاء. وفي موضوع آخر يقول: خالف هواك. وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا حار أمرك في معنيين ولم تدر حيث الخطا والصواب فخالف هواك، فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب. حق الأديب. أصبحت مطرحا في معشر جهل، حق الأديب فباع الرأس بالذنب، والناس يجمعهم شمل وبينهم في العقل فرق وفي الآداب والحسب، كمثل ما الذهب الإبريز يشركه في لونه الصفر والتفضيل للذهب، والعود لو لم تطب منه روائحه لم يفرق الناس بين العود والحطب. هكذا الحظ، تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب، وعبد قد ينام على حرير وذو نسب مفارشه التراب. الشيب نذير الفناء. خبت نار نفسي باشتعال مفارقي، وأظلم ليلي إذ أضاء شهابها، أيا بومة قد عششت فوق هامتي على الرغم مني حين طار غرابها، رأيت خراب العمر مني فزرتني ومأواك من كل الديار خرابها، أأنعم عيشا بعدما حل عارضي طلائع شيب ليس يغني خضابها، وعزة عمر المرء قبل نشيبه، وقد فنيت نفس تولى شبابها. إذا اصفر لون المرء وابيض شعره تنغص من أيامه مستطابها. فدع عنك سوءات الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها، وأد زكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها. وأحسن إلى الأحرار تملك رقابهم، فخير تجارات الكرام اكتسابها. ولا تمشيا في منكب الأرض فاخرا، فعما قليل يحتويك ترابها. ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها. فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلاة سرابها. وما هي إلا جيفة مستحيلة، عليها كلاب همهن اجتذابها. فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فطوبى لنفس أولعت قعر دارها، مغلقة الأبواب مرخا حجابها. الحلم سيد الأخلاق. إذا سبني نذل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مساببه. ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه. ولو أنني أسعى لنفعي وجدتني كثير التواني للذي أنا طالبه، ولكنني أسعى لأنفع صاحبي، وعار على الشبعان إن جاع صاحبه. ثم قال: يخاطبني السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مجيبا. يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. ثم قال: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. غني بلا مال. بلوت بني الدنيا فلم أر فيهم سوى من غدا والبخل ملء إهابه. فجردت من غمد القناعة صارما، قطعت رجائي منهم بذبابه. ثلاثا يراني واقفا في طريقه، ولاذا يراني قاعدا عند بابه. غني بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. إذا ما ظالم استحسن الظلم مذهبا، ولج عتوا في قبيح اكتسابه. فكله إلى صرف الليالي، فإنها ستدعي له ما لم يكن في حسابه. فكم قد رأينا ظالما متمردا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه. فعما قليل وهو في غفلاته أناخت صروف الحادثات ببابه. فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى، ولا حسنات تلتقي في كتابه. وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا، وصب عليه الله صوت عذابه.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.